بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. استكمالا لما بدأناه بيوم أمس، حيث بدأنا فيما يتعلق بكتاب الصيام لمناسبة قرب شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا هذا الشهر، وأن يعيننا فيه على حسن الصيام وحسن القيام. انتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بباب مهم، وهو ما يتعلق بمفسدات الصيام أي مبطلاته، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا حصل منه شيء من هذه المفسدات والمبطلات بطل صيامه وفسد صومه، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون على بينة من هذه الأمور حتى يتجنبها، وحتى لا يخل بصحة صيامه. ذكرنا في الأمس ثلاثا منها، والأول والثاني فيما يتعلق بالأكل والشرب، وهما من الأمور المعلومة، وقد دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمعنى ذلك أنه بهذا الصيام يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب. ثم أشرنا إلى أمر ثالث، وهو ما يتعلق بالاستقاء، والاستقاء بمعنى أنه طلب خروج القي واستخراج القي لأمر وعارض يتعرض ببدنه، وذلك بأن يدخل أصبعه أو أن يشم شيئا أو إلى غير ذلك من الأمور. يعنى ذلك أنه هو الذي يطلب هذا القي، فعند ذلك إذا حصل بعد هذا الطلب للقي أنه استقى، لأنه لعله يطلبه ولا يقيه، لكنه إذا طلبه أي طلب خروجه ثم استقاه، فعند ذلك يكون ذلك مفطرا له. أما إذا خرج وغلبه في هذه الحال وقهره في هذه الحال وخرج من تلقاء نفسه أي القي، ولم يكن ذلك بطلب منه وهي طلب لإخراجه، فإنه لا يفطر في هذه الحال. ثم نبهنا على أمر مهم قد يعرض لبعض الناس، وهو أنه إذا أكثر في أكله وشربه عند سحوره فلعله يحصل منه شيء من الجشاء أو شيئا من هذا، فيخرج ما يسمى أحيانا بالقلس، يعني يخرج شيء قليل من جهة معدته فيصل إلى فمه، فإذا وصل إلى فمه وقد يكون في صلاة ونحوها أو ما شابه ذلك في مسجد لا يستطيع أن يلقيه أو يرى بأنه لا يمكنه أن يلقيه، فعند ذلك يبتلعه. هذا الابتلاع في الواقع أيضا كذلك يكون مفطرا لصيامه، ولذلك يجب عليه أن يخرجه حتى وإن كان في أثناء الصلاة، يخرجه في منديل أو في ثوب أو ما شابه ذلك، ولا يعيده إلى جوفه، لأنه إذا عاده في هذه الحال يكون قد دخل فيما فيه ما يسمى بالأكل السابق، فيكون ذلك من المفطرات. قريب من هذا وهو المفطر والمفسد الرابع، وهو كما قال بلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. قد يحصل ما يسمى بالنخامة أو النخاعة، والعلماء يفرقون بينهما، بأن النخامة ما كانت ما كانت من الصدر، والنخاعة ما كانت من الرأس، ما يسمى من الجيوب الأنفية ونحوها. فهنا إذا خرج شيء ونزل شيء من الجيوب الأنفية إلى الحلق مباشرة ولم يخرج إلى الفم فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. إذا خرج ونزل من الجيوب الأنفية من النخاعة التي تكون من الأعلى فاتجهت مباشرة إلى الحلق ولم تأتي إلى الفم فهذه لا تفطر، لذلك قال فوصلت إلى فمه. فإذا وصلت إلى فمه ثم بعد ذلك بلعها وازدردها فعند ذلك يكون بهذا مفطرا، فهذا كذلك كسابقه. ينبغي الإنسان أن يلحظه، وهذا يأتي في الغالب في عامة النهار، إذا حصل مع الإنسان شيء من النخامة والنخاعة ثم ابتلعها، وقد يكون ذلك في صلاة ونحوها، فهنا في هذه الحال يكون قد حصل منه هذا الإفطار والإفساد لهذا الصيام، فينبغي عليه أن يلقيها إذا وصلت إلى فمه، فإنه في هذه الحال لو أعادها فطر بهذا، ويعد هذا نوعا أو أشبه ما يكون بالأكل الذي مضت الإشارة إليه. أما كما قلت ونبهت عليه، أما إن خرجت ونزلت من أعلى رأسه أي من الجيوب الأنفية ونحوها من جهة أنفه ثم ذهبت إلى حلقه مباشرة فلم تصل إلى فمه فهذه لا تكون مفطرة. المفطر الخامس من هذه المفطرات والمفسدات للصيام قال الاستمناء. والاستمناء أيضا كذلك السين والتاء للطلب، أي بمعنى أنه استدعى خروج هذا المني، استدعى خروج هذا المني. وهذا الاستدعاء يكون بأنواع، قد يكون بيده، وقد يكون بنظر، وقد يكون بأي بتكرار النظر، بتكرار النظر الآن في أفلام ونحوها أو إلى شخص وما شابه ذلك، فتكرار النظر إلى درجة الإنزال، أي إنزال، المراد هنا بالإنزال إنزال المني، إنزال المني، أو كذلك الاستمناء بمعنى يطلبه بيده أو بشيء آخر، فكل ذلك يكون ماذا؟ يكون مفطرا، فهذا يكون مفطرا. وفي المقابل أنه إذا خرج في حال احتلامه أثناء نومه، بمعنى نام في النهار، نام بعد الفجر ثم حصل منه الاحتلام، فهذا لا إرادة له فيه ولا حكم له عليه، وعند ذلك لا يكون مفطرا. إذن لا يكون مفطرا إلا إذا هو استدعى خروج المني. وقد مضت الإشارة إلى أن الصيام يعني له أمران مهمان، وهو الامتناع من شهوتي البطن والفرج، فهذا لا شك أنه يعتبر نوع من شهوة الفرج، فإذا فعله فإنه يكون بهذا مفطرا. الأمر السادس من هذه المفطرات قال باشر فأمنى أو أمذى. إذا حصلت مباشرة، والمراد بالمباشرة عادة بمعنى أن تمس البشرة البشرة، سواء كان ذلك ما يسمى بالمفاخذة أحيانا أو بأن يضم أو أن يقبل أو ما شابه ذلك، هذا كله يعد من باب المباشرة. وهذا لا شك أنه خاصة الإنسان الذي كان حديث عهد بزواج أو كان شابا ونحو من ذلك، فلعله إذا حصل منه شيء من ذلك من تقبيل ونحوه لعله يحصل منه هذا الإنزال، الإنزال للمني أو الإنزال للمذي. أما إذا كان الإنزال للمني فهذا مفطر بالاتفاق، أما إذا حصلت هذه المباشرة بالقبلة أو الضم أو ما شابه ذلك أو أكثر من ذلك ثم حصل إنزال المني فإنه يكون مفطرا، وهذا محل اتفاق على ما مضت الإشارة إليه في قضية الاستبناء بأنه يكون مفطرا، فهذا أيضا كذلك، لأن هذا أصبح نوعا من الاستبناء، لأنه بهذا التقبيل ونحوه وهو يعلم بأنه شاب وما نحو من ذلك، لأنها شهوته قد تثور في هذه الحال، فهذا يكون مفطرا. هنا يعد من مفردات الحنابلة، وهو أن يكون أيضا ذلك بالإمذاء، والإمذاء هو السائل الرقيق الشفاف الذي لا يخرج دفقا، يعني الفرق بين المني وبين المذي أن المني يخرج دفقا بلذة، فهذا يكون مفطرا. أما المذي وهو الذي يخرج مع الشهوة مع المداعبة ونحو من ذلك، لكنه يكون سائله رقيق شفاف لا لولا له، وإنما يخرج سيلانا لا يخرج دفقا، فهذا الحنابلة، وهو نحن نتحدث عن مذهب الحنابلة، الحنابلة يرون بأنه في حال المباشرة هذه بالقبلة ونحوها أنه يكون أيضا يكون مفطرا. والذي عليه عامة العلماء خلافا للحنابلة فهذه مفرداتهم أنه لا يكون مفطرا إلا بالمني، إذا حصل خروج المني فإنه يفطر بذلك، أما بالمذي فإنه لا يكون مفطرا. والحنابلة يقولون بأن هذا المذي خرج بالشهوة كالمني، خروجه هنا بسبب المباشرة كالمذي، فكونه حصل منه المباشرة وهو نوع من الاستمتاع، ثم ترتب على ذلك خروج ماء للشهوة وهو هذا المذي، إذن يأخذ حكم المني، فعند ذلك يكون مفطرا كخروج المني في هذه الحالة. الأمر السابع من هذه المفطرات قال: أو كرر النظر فأمنى. سبقت الإشارة بأنه إذا استمنى مطلقا وهم بمعنى بيده ونحيه، هنا إذا كرر النظر، ومعنى ذلك أنه يكون منه تكرار للنظر واستمرار على هذا النظر، ولا تكون ذلك بالنظرة الأولى، لأنه لم يقل بمجرد النظر، قد تحصل منه نظرة واحدة ثم يحصل منه المني، بمعنى يكون ثائر الشهوة قوي الشهوة أو نحو من ذلك، فنظر نظرة واحدة، والمراد بالنظرة الواحدة التي هي نظرة الفجأة. أما أن يستمر الإنسان ويقول أنا هذه نظرة واحدة فهذا ليس كذلك، وإنما هذا يعد استمرار، والاستمرار يأخذ حكم التكرار. إذن كونه يكرر كأن ينظر في صورة أو ينظر في فيلم أو ينظر إلى حتى شاخص وشخص ثم يكرر النظر حتى تثور شهوته ثم بعد ذلك يحصل المني، فعند ذلك يكون ذلك مفطرا. هنا لم يقل مثل سابقه، في السابق قلنا إذا باشر في المباشرة بمعنى أن تمس البشرة البشرة، فسواء أمنى أو أمذى على المذهب أنه يكون مفطرا. أما هنا في تكرار النظر فهنا كما يقال لم يحصل فيه المباشرة وإنما كان مجرد النظر، فعند ذلك لا يكون مفطرا إلا بالمني، بخروج المني. أما لو حصل مجرد خروج المذي فإنه لا يكون مفطرا. إذن هنا الحنابلة يفرقون بين المباشرة وبين غيرها، فبالمباشرة سواء أمنى أو أمذى فإنه يكون مفطرا. أما في تكرار النظر سواء في صور أو نحوها فهذا عند ذلك لا يكون مفطرا إلا بخروج المني، ولا يكون مفطرا بخروج المذي. الأمر الثامن من هذه المفطرات قال: أو نوى الإفطار، لأن من شرط صحة الصيام على ما مضت الإشارة إليه، وهو أن الصيام نوع من العبادات، العبادات كلها يشترط فيها النية، كل العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو من ذلك، هذه العبادات كلها من شرطها ومن شرط صحتها ماذا؟ النية. هنا فيما يتعلق بالنية يشترط فيها عدم ماذا؟ عدم قطعها، يعني لا يشترط استحضار النية لكن يشترط ماذا؟ عدم قطعها، ألا يقطع الإنسان هذه النية، لأنه إذا قطع النية قطع الصيام. لا يشترط الذكر ولكن يشترط ماذا؟ هذا الاستمرار لهذه النية، بمعنى أنه ناو للصيام من طلوع الفجر ويكون النية قبله إلى غروب الشمس، فكونه في أثنائه ينوي قطع هذه النية فإنها في هذه الحال يبطل صيامه، لأنه قطع هذه النية، أي نية الصيام إلى نية الفطر، فعند ذلك يفطر. ومثل ذلك إذا قطع الإنسان نيته في الصلاة قد يكون مكبرا للصلاة ثم بعد ذلك لعله يتذكر موعدا أو يرن به هاتف أو جرس البيت أو نحو من ذلك، فينوي عند ذلك قطع هذه الصلاة، بمجرد نية القطع بطلت هذه الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل أنه يكون مستمرا في نيته وألا يقطعها وألا يفعل فعلا أيضا كذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي بطلان هذه العبادة، بمعنى أن يفعل شيئا من هذه. فإذا قصد الإنسان عند ذلك أن يفطر لأمر أو لعارض، كان يكون في سفر ونحوه، وقد مضى معنا أنه وإن كان في أثناء سفره له أن يفطر فيه، فهنا لعله يتجه إلى بقالة أو مطعم أو ما شابه ذلك، وقد نوى ماذا؟ قطع هذا الصوم، ويقول أن الآن أترخص إذن سأذهب وآكل ونحو من ذلك، قطع هذه النية. لكنه لما ذهب إلى المطعم ونحوه وجده مغلقا وليس فيه طعام أو ما شابه ذلك، فهنا ليس له أن يقول ماذا؟ أنا إذن لم آكل ولم أفعل مفطرا، إذن أنا مستمر على صيامي. نقول بما أنك قد نويت قطع هذه العبادة وهذا الصوم، إذن هنا بطل عليك هذا الصيام وأفطرت بهذه النية. لماذا وأنا لم آكل؟ لأنك ماذا؟ لأنك قطعت هذه النية، والأصل أنه يشترط استمرار هذه النية دون قطع. التاسع من هذه الأمور وهو أيضا كذلك ما يعد من مفردات الحنابلة قال ماذا؟ أو حجم أو احتجم، بمعنى أن الحجامة فيها أحاديث متعددة وهي أحاديث صحيحة. أفطر الحاجم والمحجوم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفطرة ماذا؟ للأمرين جميعا، للحاجم وهو الذي يحجم الذي يقوم به الحجامة نوع من الطبي الذي يقوم بها، فعند ذلك يكون ماذا مفطرا. وكذلك ماذا المحجوم الذي حصلت عليه الحجامة والذي طلب الحجامة لأجل الاستشفاء ونحوه، فكل منهما حصل منه هذا الفطر بمجرد هذه الحجامة. والأحاديث في هذا صحيحة وصريحة. العلماء بعد ذلك أخذوا في بيان حكمتها والحكمة منها وسبب ذلك بأن هذه الحجامة تضعف الصائم، وأن هذا الحاجم لعله يحصل شيء في فمه أو نحو من ذلك من هذا الدم. على كل حال لو حصل شيء من الدم فابتلعه هذا يدخل في الأكل والشرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك متعلقا بماذا بالحاجم، سواء ابتلع أو لم يبتلع. وعند ذلك يجب على الإنسان أن يمتنع من الحجامة سواء كان حاجما أو محتجما، وأن يؤخر ذلك إلى الليل. وهذا أثر عن ابن عباس ونحو من ذلك أنه يهيئ المحاجم ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس احتجم في هذه الحال. ومعنى ذلك أن هذا أي هذه الحجامة تكون مؤثرة على هذا الصيام، وأنها تكون من مفسداته. ثم ذكر العاشرة من هذه المفسدات والمبطلات، قال: أو أكل شاكا في غروب الشمس. أكل شاكا في غروب الشمس، بمعنى لعله في نهاية النهار وكان السحاب كثيفا، ولعله أحيانا يكون في نوع إذا كان ثقيلا بالماء يكون فيه نوع من الإسوداد ونحو من ذلك. إذن في هذه الحال يظن بأن الشمس قد غربت، فعند ذلك يفطر بناء على هذه الغلبة للظن ونحو من ذلك. ثم بعد ذلك يتبين له بأن النهار ما زال باقيا وأن الشمس لم تغب. وهذا حصل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أفطر بعض الصحابة يظن بأن الشمس لم تغرب، ثم بعد ذلك بعد أن أفطروا تبين أنها الشمس لم تغرب بعد، فعند ذلك أمروا بقضاء هذا الصوم. طبعا لعله مثل هذا أصبح الآن أشبه بالنادر، خاصة مع هذه الساعات والمنبهات ونحو من ذلك، لكن أيضا كذلك لا يبعد أن يقع، بمعنى أن يكون الإنسان أحيانا في ساعته نوع من العطل ونحو من ذلك ويعتمد عليها وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون أيضا هذا مفطر. على كل حال أنه إذا شك في غروب الشمس، وهنا يتبين ليس المراد بأن يشك قبل طلوع الفجر، فالأمر هنا يختلف، فرق بين أن يشك قبل طلوع الفجر هل طلع الفجر أو لم يطلع، فهذا لا يكون مفطرا، لكن الشك في غروب الشمس هذا الذي يكون مفطرا. وسبب الفطر أن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، إذا كان النهار وبقاء النهار يعد يقينا، فهذا اليقين لا يزول بالشك، بمجرد أنك تكون شككت هل انتهى النهار وهل غربت الشمس وهل جاء الليل، إذن هذا الشك لا يزيل ماذا اليقين السابق. إذن يجب أنه لا يبقى على يقينه، وأننا ما زلنا في النهار حتى يتيقن حصول المغرب. وهذا في السابق أيضا كذلك ما يزال أحيانا الإنسان في غير الساعات العصرية لو انتقل من مكان إلى مكان اختلف التوقيت عنده في هذه الحال، فلو ذهب عند ذلك من جهة المشرق إلى جهة المغرب فلا شك أن الوقت سيكون متأخرا، فهو ينظر على ساعته بأنه في مدينته كالرياض مثلا لعله في الساعة السادسة يكون الفطر، لكنه بعد ذلك في جهة القصيم أو المدينة لعله يحتاج إلى 6 ساعات كي الساعة السادسة والثلث أو النصف. إذن هنا ينبغي له أن يلحظ هذا الأمر. الحادي عشر من هذه المفطرات، قال: أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، بمعنى أنه في حال نومه ولعله ركب منبها أو نحو من ذلك ليستيقظ في آخر الليل ليأكل أكلة السحر ويتسحر، ولكنه عند ذلك لعله أخذه النوم فلما انتبه ولكله كان في غرفة مظلمة ونحو من ذلك وظن أنه ما زال في هذا الليل، فأكل وشرب وهو يعتقد بأنه ما زال في الليل. ثم بعد ذلك لما انتبه انتباها جيدا وأخذ يغسل وجهه ونحو من ذلك، فعند ذلك تبين بأن الفجر قد انتهى وقد مضى له أكثر من ساعة، لكنه لم ينتبه للمنبه الذي وضعه أو نحو من ذلك، فهنا وهو يأكل يظن ويعتقد بأنه ما زال في الليل، لكن واقع الحال أنه في النهار ولم يحصل منه التأكد، أي لم لو أنه تحقق من الأمر ونظر في الأمر وبحث في الأمر تبين له بأنه أن النهار قد طلع وأن الشمس قد طلعت وأن الأمر ليس كما يظنه. إذن فهنا أكل وهو يعتقد اعتقادا بأنه ما زال في الليل، فهنا في هذه الحال لا يأثم لأنه على اعتقاده وجهله. الإثم شيء وصحة الصيام شيء آخر، فهنا كونه لم يتعمد الفطر ولم يتعمد أن يأكل ليفطر فإنه معذور في هذا الجهل والنسيان، لكنه لا يعذر في أنه ماذا؟ أنه هنا تعمد الأكل، تعمد الأكل وليس كمن أكل شاكا وهو في أثناء صيامه، إنما تعمد الأكل معتقدا بأنه ما زال في الليل وأن له رخصة في هذا الأكل. في هذه الحال فإنه ماذا؟ فإنه يكون مفطرا ويكون ذلك مفسدا لصيامه. هذه 11 نوعا من المفطرات ينبغي للإنسان أن يحذر منها وأنها تفسد صيامه. لما ذكر ذلك أراد أن يشير إلى أمور تقارب هذه الأمور لكن لا يحصل بها الفطر، بمعنى لو حصل منها شيء فإنه لا يحصل به ولا يحصل منها هذا الفطر. قال: ولا يفطر من فعل شيئا من المفطرات ناسيا. إذا لو أكل ناسيا في أثناء نهار رمضان، يعني اعتاد خاصة في أول أيام رمضان وإن لم يكن معتادا للصيام، غالبا أنه إذا دخل إلى المطبخ أو دخل مر بمحل للماء ونحو من ذلك أخذ فشرب منه أو وجد شيئا من الطعام على طاولة ونحو من ذلك وقد اعتاد أن يأكل منه، فهنا نسي وغفل بأنه في حال الصيام فأكل ناسيا، أكل ناسيا، إذا هو كان قد صام ونيته الصيام وما شابه ذلك لكنه أكل أو شرب ناسيا، فهذا في هذه الحال أنه عند عامة العلماء أنه يكون هو مذهب الحنابلة أيضا أنه لا يفطر في ذلك، وإن كما جاء في الحديث ماذا أن من أكل ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه وعليه أن يكمل صيامه. إذن فهذا يعد أن الله سبحانه وتعالى أطعمه وعند ذلك لا يكون بهذا مفطرا. يأتي سؤال أحيانا يرد هنا في هذا الباب، فهل من رآه ينبهه؟ لأنه الآن بالأكل والشرب يكون معذورا ولا يكون بأكله وشربه مفطرا، ولا شك أنه في هذا يتقوى على أكله وشرب بأكله وشربه إلى أنه ماذا يستمر في قوته إن لم يكن معتادا، فهل من رآه ينبهه على هذا الحال أو أنه يتركه ويقول بأن الله قد أطعمه وسقاه؟ العلماء يقول ماذا؟ يجب عليه أن ينبهه، لأن الأصل أن ماذا؟ أن الأكل يعد محرما، والأصل أن الأكل هنا في هذه الحال يعد ماذا؟ من المفطرات، فهنا واجب المسلم على أخيه المسلم ماذا؟ أن ينصح له وأن ينبهه على ما يخل بالعبادة في أصلها، فعند ذلك ينبهه بأنه أنت صائم لا تأكل ولا تشرب ونحو من هذه الأمور، ولا يقول أدعه فإن الله قد أطعمه وسقاه، لكن لو حصل ذلك فهنا يعتذر له بذلك وهو أن الله قد أطعمه وسقاه وأنه لا يفطر بهذا الأمر. الأمر الثاني من الأمور التي قد يحصل منه شيء من هذه المفطرات ولا يكون ذلك مفطرا له مبطلا لصيامه، ماذا؟ أن يفعل أو يفعل به ذلك مكرها، بمعنى أن يحصل أن من إنسان أن يكرهه على شيء من هذه المفطرات، بمعنى كأن أكثر من شخص يقومون بتكتيفه ثم بعد ذلك بصب الماء في حلقه، وهذا أحيانا يحصل من الدعابة بعض الناس بعضهم إذا كانوا شبابا أحداثا أو نحو من ذلك أو ما شابه ذلك، إذن لعلهم يفطرونه كما يقولون غصبا وكرها بأن يصبوا في فمه ماء أو ما شابه ذلك، فهنا إذا حصل شيء من هذا الإكراه لهذا الأمر أو لغيره من الأمور لكن حصل بالكره والإكراه أو بالتهديد، يعني قد يكون أحيانا بين مسلم بين غير مسلمين وأرادوا نوعا من التنكيل به يعني الاستهانة بشعيرة للصيام ونحوها فيهددونه بسلاح له أو لغيره ممن يؤذيه ويضره، فإما أن تأكل وإما قتلناك أو قتلنا ولدك أو نحو من ذلك، فهذا يعد نوعا من الإكراه. إذن فإذا من فعل شيئا من هذه المفطرات وهو مكره ليس بمختار فعند ذلك يكون ذلك ليس بمفطر. أيضا من هذه الأمور التي لا تكون مفطرة قال: أو فكر فأمنى. نحن ذكرنا فيما يتعلق بالمفطرات فيما يتعلق بالمني ثلاثة أمور يحصل بها الفطر بسبب المني: أولا الاستمناء بمعنى بيده أو ما شابه ذلك، ثم أيضا كذلك بالمباشرة لو باشر بقبلة ونحوها ثم حصل المني فإنه يكون مفطرا، أو حتى أيضا كذلك كرر النظر ثم حصل من ذلك المني، كل هذه أسباب تفطر الإنسان. هنا إذا حصل ذلك بمجرد الفكر أي التفكر، بما تفكر حادثة تفكر أمرا تفكر معاشرة لزوجته أو لغير ذلك من هذه الأمور إنما جالت في فكره، فهنا بعد ذلك وكان كثير الشهوة بالغ الشهوة في هذه الحال، فلما حصل هذا الفكر عنده حصل منه الإنزال للمني، فهل يكون بإنزاله للمني ونزول وخروج المني في هذه الحال يكون مفطرا؟ هنا يقول ماذا؟ لا يكون مفطرا. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا قدرة للإنسان عليه، يعني لا قدرة للإنسان أن يمنع فكره من التفكير في هذا الباب، يعني يمكن أن يمنع نظره، لأن النظر هذا بإمكانه أن نقول كف نظرك، فيما يتعلق بالمباشرة نقول لا تباشر. ولذلك لما سأل أحد الصحابة، كنا شابا كما قيل، شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرة السائم فنهاه عن ذلك، وسأله شيخ كبير فأذن له بذلك، بأن بمعنى أن المباشرة هنا تتفاوت بين الناس في هذه الحال. إذن هذه الأمور أو الاستدعاء بالاستمناء ونحوها هذه أمور حصل منه شيء من الفعل ويمكن أن يكف عنه. أما فيما يتعلق بالفكر فإنه في الغالب أن الإنسان لا يستطيع ذلك، ولذلك فإن الإنسان في صلاته مأمور بالخشوع، والخشوع بمعنى استحضار القلب وأن يكون حاضرا في صلاته، مستحضرا مناجاته لربه، منتبها لما يتلوه هو أو يتلوه الإمام من هذه الآيات ونحو من ذلك. لكن كثير من الناس يحصل منه ماذا؟ يحصل منه أن يكون ماذا؟ يشتغل فكره بأشياء تتعلق بأمور الدنيا أو أمور من هنا أو من هناك، وبخاصة إذا كان في إنسان نوع من الهم ونحو من ذلك فلا شك أنها تشغل باله. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أن لم يكن هذا الخشوع والاستحضار من الشروط ولا من الأركان، وإنما تنقص أجر الصلاة. ولذلك أثر عن عمر بأنه ماذا؟ أنه كان يجهز الجيوش وهو في أثناء صلاته، لأنه لا شك أن هذا يكون هما، وإن كان هما في شغل الإسلام والمسلمين ونحو من ذلك، لكنه يكون ماذا؟ يكون نوعا من الشغل عن الصلاة أو في الصلاة وما يتعلق بخشوعها. إذن هذه أمور في الواقع، هذا الأمر وهو ما يتعلق بهذا الفكر ليس للإنسان قدرة على التحكم فيه، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يحصل منه هذا المني وخروج المني بسبب فكره والتفكر في هذا الأمر، وهذا طبعا لا بد أو ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه، وأن بمعنى أنه يسعى إلى بقدر الإمكان أن يخرج من مكانه الذي هو فيه، وأن يشغل فكره بأمور تكون فيها صالحه ومصلحته وقراءة القرآن ونحو من ذلك، فهذا لا شك أنه يبعده هذا التفكير. لكن على كل حال هذا التفكير ليس للإنسان قدرة في التحكم فيه، فلو حصل شيء من هذا بسبب الفكر أي المني بسبب الفكر فإنه لا يكون مفطرا. الأمر الرابع أيضا كذلك يتعلق بهذا الاستمناء وبهذا المني، وهو في حال الاحتلام، والمراد بالاحتلام بمعنى أن يكون ذلك في المنام، وهذا كما سبقت الإشارة إليه، بمعنى أن نام الإنسان بعد طلوع الفجر أو نام في منتصف النهار ثم بعد ذلك حصل منه هذا الاحتلام، وحصل مع هذا الاحتلام الإنزال، فهنا هذا الإنزال لا يكون مفطرا، لأنه ليس للإنسان هنا قدرة مطلقا عليه، وإنما جاء ذلك في حال نومه، فهنا في هذه الحال لا يكون ذلك لا يكون مفطرا. الأمر الخامس وهو آخرها، قال أو أكل شاكا في طلوع الفجر، بمعنى أنه كان في آخر الليل وهو يأكل لكنه شك هل هذا الآن الفجر، طبعا قبل الساعات وقبل الأذان ولم يكن هناك مؤذن ونحو من ذلك، كان يكون في صحراء أي مقيما في بادية أو كان في رحلة برية أو بحرية أو ما شابه ذلك، وهو على علم ومعرفة بطلوع الفجر، فهنا يشك في أوله، لأنه لا شك أنه في أوله يكون نوع من الغلس، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر. فهنا من أكل وهو شاك في طلوع الفجر فماذا؟ فلا حرج عليه في ذلك ولا يكون ذلك مفطرا، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين، وهنا لم يحصل التبين، التبين بمعنى الظهور، وهذا طبعا لا يكون إنسان في داخل غرفته المظلمة ثم يقول لم يتبين لي الفجر، أو يكون أيضا في داخل غرفته ويقول لم يتضح إلا الفجر، وإنما المراد بهذا التبين بمعنى ماذا؟ من كان في برية ونحوها، وأيضا في هذه المدن لا يمكن التبين الفجر، وإنما يكون تبين الفجر في حال الظلمة ويكون من جهة المشرق. فهنا إذا لم يكن ولم يحصل هذا التبين للفجر وإنما ما زال الإنسان في شك منه فله الأكل ولا حرج عليه في ذلك. إذن هنا يعكس المسألة السابقة، وهو أن من أكل شاكا في غروب الشمس يفطر، لأن الأصل هو بقاء النهار، وهنا لو أكل شاكا في طلوع الفجر لا يفطر، لأن الأصل هو بقاء الليل. إذن هنا ما يسمى باستصحاب الأصل والبقاء على الأصل، ولا يزيل هذا اليقين إلا يقين آخر، ولا يزول ذلك اليقين بماذا؟ بشك. لما ذكر فيما يتعلق بهذه المفطرات أشار إلى أن شيئا منها أو واحدا منها ومن أفرادها أنه يكون ما يوجب الكفارة، وهو إذا حصل هذا ماذا حصل الجماع والوطأ، بمعنى أن يحصل وطأ ويحصل جماع سواء حصل وصاحبه إنزال أو لم يحصل به إنزال، وهذا يعد أيضا كذلك من المفطرات وهو أشدها وأخطرها وأعظمها، بمعنى أن حصل من الإنسان نوع من الوطأ، وهذا الوطأ إذا ذكره الفقهاء يجعلونه عاما، بمعنى أن الوطأ يكون مفطرا سواء كان هذا بمعاشرته لزوجته ونحو من ذلك وهذا هو الأصل، وسواء كان ذلك في القبل أو كان ذلك في الدبر، وهذا الدبر لا يعني ذلك أنه مباح وأنه يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجه من جهة الدبر، فهذا محرم ولا يجوز، وهو ما يسمى باللوطية الصغرى، يسمى باللوطية الصغرى في هذه الحال، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في هذا الجانب، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا كان ذلك لا يمتنع منه هذا الزوج، يعني يكون أحيانا من نسأل الله السلامة بعض الناس يكون فيه نوع من الشذوذ في هذا الباب، شذوذ في هذا الباب، فهنا لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في هذا الباب، ولها إن لم يمتنع أن ترفع أمرها إلى القاضي، وسيهدده القاضي، فإن لم يمتنع يفرق بينهما. طبعا ليس بحثنا الآن هنا، لكن بحثنا فيما يترتب على هذا الوطي سواء كان على المعاشرة الطبيعية وهو أن يأتيها من جهة القبل، أو حتى حصل هذا الشذوذ وأتاها من جهة القبر، أو نسأل الله السلامة كان ذلك بغير الحلال، بمعنى أن يكون في زنا سواء كان الزنا من امرأة أو كذلك أيضا كذلك باللواط بذكر أو نحو من ذلك، أو حتى أحيانا يكون في نوع من الشذوذ من الإنسان أن يكون ذلك في حيوان ونحوه، فالبحث الآن ليس في حكم ذلك وجوازه، وإنما ما الذي يترتب عليه من جهة الصيام لو حصل ذلك سواء كان في حال الشذوذ ونحوه، هل يترتب عليه فطر؟ نعم يترتب عليه فطر، ويترتب عليه أيضا كذلك في هذه الحال يترتب عليه الكفارة، ولذلك قال وجوب الكفارة، وقال من وطئ في نهار رمضان، ولذلك عبر بالوطئ ليكون أعم من أن يكون جماعا، سواء كان كما قلنا في حيوان أو في إنسان، سواء كان في قبر أو في دبر، سواء كان في أنثى أو كان في ذكر، من وقع منه ذلك فإنه ماذا؟ فإنه هنا في هذه الحال يبطل صيامه أنزل أو لم ينزل، ويترتب عليه أمر آخر يختص به فيما يتعلق بالجماع والوطئ هذا دون بقية المفطرات السابقة، وهو ماذا؟ الكفارة. هنا أراد أن ينبه إلى أمر مهم جاء في هذا الجانب، وهو قال ممن يلزمه الإمساك، وقد مضى معنا بأنه يلزم الإمساك أحيانا من لا يصح منه الصيام ومن لا يصح صيامه، مر معنا سابقا بأن هناك أناس يجب عليهم ويلزمهم أن يمسكوا حتى ولو كانوا في أول النهار ماذا؟ في حال فطر، وهو كمن كان كافرا في أول النهار فهذا يأكل ويشرب لأنه لا يصح منه الصيام، لكنه إذا أسلم في أثنائه نقول الآن بما أنك أسلمت والآن نحن في شهر رمضان إذن يلزمك ماذا؟ الإمساك. فهنا لو حصل منه الجماع يترتب عليه هذه الكفارة، كان صغيرا فبلغ سواء كان ذلك بالاحتلام أو كان ذلك بإتمام 15 عاما نقول أن يلزمك هذا الإمساك. أيضا فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فطهرت في أثناء النهار، إذن هنا نقول لها في هذه الحال، وهذا قد يحصل، قد يكون مثلا الزوج يرخص له الفطر بمعنى كان مريضا في هذه الحال، وهي كانت حائضا ثم طهرت فاغتسلت في هذه الحال، هل له أن يعاشرها؟ لا، ليس له أن يعاشرها، لأنه بالنسبة لها هو لعله معذور بالمرض ونحوه، فله أن يترخص بهذا الفطر، أما هي فهي بما أنها قد طهرت يلزمها الإمساك في هذا الحال. أيضا كذلك مضى معنا سابقا ممن يلزمه الإمساك هو من قدم ماذا؟ من سفر إلى بلده، فإذا قدم هذا المسافر الذي يرخص له بالفطر ولعله كان ماذا؟ كان مفطرا، فقدم إلى بلده، وإذن هنا ماذا؟ انتهت رخص السفر وما فيها ما يتعلق بالصلاة والصيام، إذن يلزمه الإمساك في هذه الحال. أيضا كذلك من في أول رمضان لم يبلغه هذا الصيام إلا إلا بعد مضي ساعات، ولعله في منتصف النهار، ولعله بعد العصر. قيل له بعد ذلك قد تبين بأن هذا اليوم من رمضان وقد أفطر جل هذا النهار، نقول أن يلزمك ماذا؟ الإمساك في هذه الحال. إذن هذا كل من يلزمه الإمساك على ما مضت الإشارة إليه، فكل من يلزمه الإمساك هنا إذا حصل منه هذا الوطف فإنه ماذا؟ تلزمه هذه الكفارة. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالمرأة التي حصل منها وحصل عليها هذا الجماع إذا كانت زوجته ونحو من ذلك، هل تلزمها الكفارة أيضا؟ هنا فيما يتعلق بالمرأة قال ماذا؟ وعليها الكفارة إن طاوعته، بمعنى إن طاوعته في هذه الحال فتلزمها الكفارة، ومعنى ذلك أنه إن أكرهها ولابد أن يكون هناك نوع من الإكراه، ولابد أن تكون هناك نوع من الغلبة، بمعنى أنها ماذا؟ تمتنع منه وأشبه ما يقال بأنها تقاتله، لأن هذا نوع من المنكر لا يجوز لها أن تمكنه، لا تقول هذا زوجي وأنا أطيع زوجي أو نحو من ذلك، لأنه الآن هنا يرتكب محرما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهنا تمتنع منه كما يقال تتمنع منه وتقاتله في هذه الحال. لكن لو كان هذا هو الغالب أنك الرجل أقوى منها في هذه الحال فعند ذلك تغلب عليها، فهنا إن لم تكن مطاوعة له فلا كفارة عليها، لكن إن طاوعته فهنا تشاركه في هذه الكفارة فعليها مثله في الكفارة. هذه الكفارة ما هي؟ أشار إليها وهي أربعة أصناف أو على أربعة أحوال. الأولى عتق الرقبة، بمعنى أنه إذا حصل منه هذا الشيء يجب عليه إن كان قادرا على عتق الرقبة بمعنى أنه يملكها أو عنده القدرة المالية على شرائها وإعتاقها، فعند ذلك يلزم ماذا؟ عتق الرقبة. وهذا في الغالب الآن أصبح غير موجود، الآن بعدما يسمى بالتحرير لهؤلاء الرقاء والعبيد أصبح وجود هذا الرق في الغالب أنه غير موجود. إذن عند ذلك أو كان الإنسان فقيرا معدما لا يملك شيئا فعند ذلك لا يستطيع عتق الرقبة، ينتقل بعد ذلك إلى التي بعدها، ومعنى ذلك أنها على الترتيب وليست على التخيير، معنى هناك بعض الكفارات يخير الإنسان بينها، إما أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، ومنها ما يتعلق بفدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هنا جعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من حصل منه شيء من هذا أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، أو كما قال ابن عباس أو للتخيير، أما هنا فإنها على الترتيب، فيبدأ بان بعتق الرقبة، إن لم يكن قادرا عليها لعدم وجودها أو لعدم قدرته هو على ملكها وإعتاقها ينتقل التي بعدها، وهي ماذا؟ صيام شهرين متتابعين، لا بد من صيام شهرين، ولا بد في هذين الشهرين أن يكونا متتابعين، بمعنى لا يفطر فيهما من غير عذر، وهنا يرخص له في الفطر في هذه الشهرين وفي خلال هذين الشهرين ما يرخص له في الفطر في رمضان، بمعنى إن طاوعته كما قلنا المرأة يلزمها أن تصوم شهرين متتابعين، والغالب أن المرأة يحصل منها العادة الشهرية وهي هنا على موضة الإشارة إليها لا يصح الصيام منها في هذه الحال في حال حيضها. إذن هذه الفترة فترة الحيض فإنها تفطر فيها ولا يقطع ذلك التتابع، وإنما ما الذي أفطرته خمسة أيام أكثر من ذلك أو أقل تزيدها بعد ذلك بعد الشهرين قضاء لهذا ويكون متتابعا، ما أفطرته في حال حيضها تصومه متتابعا بعد انقضاء الشهرين، لأن هذا تابع للشهرين فلا بد فيهما من التتابع. قد يكون الإنسان أحيانا مسافرا، وهنا كما مضت الإشارة إليه والتنبيه أنه سافر لأجل السفر له حاجة، سواء كان لأخذ عمرة أو حتى لسياحة أو لأمر مباح أو طاعة أو نحو من ذلك، إنما الذي يمنع منه أي من الفطر في السفر أن يسافر لأجل الفطر، يقول أنا تعبت أريد أن أخذ راحة ونقاهة عدة أيام إذن سأسافر لأجل الفطر ولأجل هذه النقاهة والاستراحة ثم بعد ذلك أكمل، نقول هنا في هذه الحال بما أنك سافرت لأجل الفطر ليس لك حق في هذا الفطر، إنما إذا عرض عليه عارض، ومثله لو كان في حاضرا ثم أصابه مرض، فهنا على موضة الإشارة إليه أن المريض له أن يترخص بالفطر فعدة من أيام أخرى، فهنا إذا كان هذا المرض يضر به الصيام بمعنى يؤخر علاجه أو برأه أو ما شابه ذلك فإنه في هذه الحال له أن يفطر، وهذا لا يقطع التتابع. الأمر الثالث في هذه الكفارة قال إطعام 60 مسكينا، بمعنى إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا الصيام، وهذا إما أن يكون بأن يكون مريضا وهو لا يستطيع الصيام، أو أن يكون ذلك يترتب عليه أثر فيما يتعلق برزقه، بمعنى إنسان عادته ماذا؟ أن يتكسب وأن يعمل في أثناء عمله وتكون أجرته يومية أو نحو من ذلك، فلو انقطع شهرين متتابعين، وأحيانا الأعمال يعني لا تسمح له بمثل هذه الإجازة ونحوها، ولو توقف عن العمل توقف عن النفقة عن نفسه وعلى أولاده، إذن هو في حاجة إلى أن يعمل، وعمله يكون في نوع من المشقة، وهو في حاجة إلى أن يفطر في هذه الحال، فهنا في هذه الحال أصبح ذلك ماذا؟ عذرا له في أنه لا يستطيع الصيام. إذن على كل حال شرط ذلك ألا يكون مستطيعا للصيام هذين الشهرين المتتابعين، قد يصوم شهرا قد يصوم عدة أيام، لكن أن يصوم شهرين متتابعين لا يستطيع، سواء تعلق ذلك ببدنه وصحته أو تعلق ذلك بكسبه والنفقة على نفسه وعلى من ينفق عليه من أولاده وأسرته ونحو من ذلك. إذن إذا كان لا يستطيع هذه الأمور كلها، وهذا من حصل منه هذا الفطر بالجماع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قيل يضرب رأسه وصدره ويقول ما له هلكت وأهلكت، فقال له النبي ماذا فعل؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فعند ذلك قال له ماذا؟ أعتق رقبة، قال لا أملك إلا هذه الرقبة، يعني لا أملك إلا نفسي، قال ماذا بعد ذلك؟ فصم شهرين متتابعين، قال ما أوقعني في هذا إلا الصيام، قال إذن أطعم 60 مسكينا، قال لا كما يقال لا أملك شيئا، عند ذلك ماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرقا ليتصدق به، وهو الأمر الرابع، قال ماذا؟ قال فإن لم يجد، أي لم يجد إطعام 60 مسكينا ماذا في هذه الحال؟ في الحال أي في حال وجوب هذه الكفارة ماذا؟ سقطت. وهذه أحد الكفارات التي تسقط بماذا؟ بالعجز عنها في وقت وجوبها. ينبغي أن يلحظ هنا النظر إلى وقت الوجوب. وقت الوجوب هنا هو وقت ماذا؟ حصول هذا الأمر وهو الوطن. فإذا كان في حال هذا الوقت لا يستطيع أن يعتق رقبة، ولا يستطيع أيضا كذلك أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يستطيع في هذه الحال لفقره أن يطعم 60 مسكينا، تسقط هذه الكفارة بالعجز عنه، ولا تكون في ذمته، بخلاف غيرها من الأمور، بغيرها من الأمور تصبح الكفارة في ذمته، متى ما استطاع عند ذلك يكفر، يعني من ترك شيئا من واجبات الحج وجب عليه دم، فهنا في هذه الحال يجب عليك أن تذبح دما، لا أستطيع عليك أن تصوم الآن في هذه الأوقات، لا أستطيع أن أصوم 10 أيام لمرض أو نحو من ذلك، عند ذلك نقول ماذا؟ تكون في ذمتك، متى ما استطعت فعليك ماذا؟ بهذه الكفارة. إذن هنا هذه الكفارة دون غيرها تسقط بماذا؟ تسقط بالعجز عنها في وقت الوجوب، مثلها كما قلنا في هذه الحال، وهو من باب الذكر والتذكير، في كفارة وطئ الحائض، في كفارة وطئ الحائض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من وطئ حائضا فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو للتخيير، بمعنى إن شئت أن تتصدق بدينار كامل ووزنه 4.25 غرام، هذا هو الدينار، وزنه 4.25 غرام من الذهب، من الذهب الذي هو عيار 24، يعني ينظر وزنه وعند ذلك قيمته، إما كاملا أو بمقدار نصفه. فهنا إذا كان في حال الوجوب، وقت الوجوب أي وقت الجماع، لا يملك هذا المال وإنما هو فقير معدم، تسقط في هذه الحال. فقط هاتان الكفارتان هما اللتان تسقطان ماذا؟ عند العجز عنهما ماذا؟ في وقت وجوبهما. أما غيرهما من الكفارات فإنها تلزم، بمعنى نذر إنسان نذرا أو كفارة يمين أو ما شابه ذلك، يعني حلف ألا يدخل ألا يأكل إلى آخره ثم حنث في يمينه، نقول تلزمك كفارة اليمين، فهنا تنتقل إلى صيام 3 أيام، قال أنا لا أستطيع هذه الكفارات كلها، حتى الصيام الآن ما أستطيع، أي وقت كالحنث، نقول في ذمتك، تبقى في ذمتك متى ما استطعت فعلت ذلك بعد ذلك. لما ذكر ذلك أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالصيام، قال ويسن تعجيل الفطر على رطب فتمر فماء. إذا من السنة هو تعجيل ماذا؟ تعجيل الفطر، لكن متى ما تحقق وتبين وتيقن ماذا؟ ذهاب النهار ودخول الليل وإتيان الليل. وهذا طبعا يتبين لعامة الناس في المدن والقرى ونحو من ذلك بأذان المؤذن، لأنه يشترط في المؤذن أن يكون عالما بالوقت، ولذلك في السابق كانوا يصعدون على المنارة ونحوها حتى يتبين لهم غروب الشمس كما يتبين لهم طلوع الفجر. إذن هنا إذا تحقق غروب الشمس وليس الشك فيه، وإنما تحقق غروبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وعند ذلك ماذا طلع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، عليه أن يبادر في ذلك. فهذه من السنة، وليس له مشابهة بعض أهل البدع وتأخير ذلك إلى ظهور النجوم، أن يؤخر ذلك الفطرة إلى أن تظهر النجوم، فهذا في الواقع مشابهة لأهل البدع ومخالفة لأهل السنة وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أشار أيضا كذلك إلى أن من السنة إن كان للإنسان رطب، بمعنى أن يكون يعني الرطب الذي هو في أول جناه، في أول جناه الذي يقطف من النخلة مباشرة، وهذا هو الرطب، فإذا يبس بعد ذلك سواء كما يقال كنز ونحو من ذلك فأصبح تمرا، إذن هو أول ما يكون رطبا طبعا، وقبله يكون بسرا، ثم بعد ذلك يكون رطبا، ثم بعد ذلك يكون تمرا. فهنا إن كان هناك رطب في ذلك الوقت فعند ذلك يكون الأولى أن يفطر على رطب. إن لم يكن هذا الوقت وقت رطب، بمعنى أن يكون عادة الرطب في الصيف، لكن إذا كان مثل هذه الأوقات ونحوها فإنما يكون ماذا التمر في هذه الحال، عند ذلك يكون بالتمر. إن لم يكن هذا ولا ذاك فعند ذلك يكون بالماء في هذه الحال. إذن هذه هي من السنة أن يكون تعجيل الفطر على ذلك. ثم قال: وتأخير السحور، أي من السنة تأخير السحور، وأكلة السحر أكلة مباركة، أكلة مباركة، وهي في هذا الوقت يكون فيها أيضا كذلك استحضار النية وتقوية البدن، لأن كونه يكون في ذلك آخر الوقت. لكن هنا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب ما أشرت إليه سابقا، أن لا يكون إنسان يحرص على كثرة الأكل كما يقال استعدادا لهذا الصيام، ثم يملأ معدته كلها ما بين أكل وما بين شرب، هذا لعله يحصل بعد ذلك منه شيء من الجشاء أو الاستقاءة أو نحو من ذلك، فيؤثر ذلك على صيامه وفطره. ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحكام المتعلقة بذلك أي الصيام، فقال: ويسن تتابع القضاء فورا، بمعنى من حصل له سبب من هذا الفطر إما لمرض أو لسفر أو امرأة حائض أو ما شابه ذلك فأفطر شيئا من هذه الأيام في رمضان فإن من السنة، ومعنى ذلك أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما من السنة ماذا هو أن يعجل القضاء وأن يكون ذلك مولى ماذا فورا وأيضا متتابعا. ولا شك أن اليوم الأول من شهر شوال الذي هو بعد رمضان هذا يوم العيد، وهذا يحرم صيامه ولا يصح صيامه. لو قال إنسان أنا سأصومه على كل حال نقول ماذا؟ يحرم عليك هذا الصيام، وصيامك هذا غير صحيح، حتى وإن صمت فصيامك هنا غير صحيح، لكن له أن يأكل أن يصوم بعد ذلك، أن يبدأ من صيامه من اليوم الثاني وما بعد ذلك، وأن يكون متتابعا. لماذا ذلك؟ قالوا: حتى يبرئ ذمته، لأنه بما أنه ترك شيئا من الصيام إذن أصبح ذلك وتلك الأيام التي أفطرها أصبحت في ذمته، يجب عليه ماذا؟ المبادرة بقضائها. فلو ترك عدة أيام مثلا، قال: أنا في هذه الأيام تكون هناك المناسبات والأعياد والاجتماعات ونحو من ذلك، يعني أفطر 3 أيام، ثم قال: أنا لعلي أبدأ في اليوم الخامس، اليوم الأول قلنا لا يصح صيامه، فترك اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بمقدار أيامه، ثم في اليوم الخامس نسأل الله السلامة بحادث أو نحوه فمات، هل يكون بهذا مفرطا؟ نعم يكون بهذا مفرطا، وفي هذه الحالة يلزمه ماذا؟ يلزم أولياءه أن يطعموا عنه، يلزم أولياءه أن يطعموا عنه، لأنه حصل منه شيء من التفريط. فمن هنا قيل بأنه من السنة حتى يبرئ ذمته من هذا الصيام الذي قد وجب عليه وأصبح في ذمته أن يبادر بالصيام وأن يكون ذلك متتابعا، هذا على وجه السنة وليس واجبا. قال بعد ذلك في إتمام هذا الحكم، قال: ويحرم تأخيره إلى رمضان بلا عذر. ومعنى ذلك أنه له ويجوز له أن يؤخر هذا القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر، بمعنى إلى آخر شعبان، هذا كله فترة لماذا؟ للقضاء. ولذلك تقول عائشة بأني ماذا أحيانا يكون عليها القضاء فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لو أخر الإنسان هذا القضاء نقول يجوز لك، فهذا كله وقت موسع من اليوم الثاني من شهر شوال إلى 30 أو 29 من شهر شعبان، هذا كله وقت لماذا؟ للقضاء. لكن لو حصل الصحة ونحو من الصحة والقدرة على الصيام فلم تصم ثم مات الإنسان يعد مفرطا، لكن إذا بقي الإنسان في هذه الحال فإنه لا يأثم على هذا التأخير، فله أن يقضيه في شوال أو في ذي الحجة أو في محرم أو في رجب وغيرها من الشهور. لكن إذا ضاق الوقت إلى يعني ترك 3 أيام وأصبح بعد ذلك في آخر شعبان، نقول الآن وجب عليك أن تبادر بالقضاء، يجب عليك أن تبادر بالقضاء. أخر هذا القضاء قلنا ماذا؟ بأنه يحرم تأخيره إلى رمضان، عند ذلك يأثم الإنسان لأنه ترك في هذه الحال، ترك واجبا في هذه الحال إذا كان ماذا؟ التأخير بلا عذر. ومعنى ذلك أنه إذا كان التأخير لعذر فإنه ماذا؟ فإنه لا يأثم. على ما مضت الإشارة إليه، قد تكون المرأة حاملا وقد يضرها هذا الصيام، ثم بعد ذلك بعد هذا الحمل كانت الولادة وأيضا يضرها واستمر بها هذا العذر إلى رمضان الآخر، هي الآن معذورة، إذن لا يحرم عليك هذا التأخير لأنك لم تفرطي. قد يكون الإنسان مريضا وهناك نوع ما يسمى بكورس العلاج ونحو من ذلك فهو لا يستطيع الصيام، لكن لعله يتأخر بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ما شابه ذلك، طبعا بخلاف الذي قلنا بأنه لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، لكن هذا يرجى برؤه لكنه عنده نوع من العلاج يحتاجه، فعند ذلك أخذ كما يقال من رمضان إلى رمضان وهو في فترة العلاج والنقاهة ونحو من ذلك، فهذا عند ذلك يكون معذورا فلا يحرم عليه هذا التأخير، لأن التأخير ليس باختياره ورغبته. إن فعل، أي الذي كان مستطيعا وقادرا على القضاء لكنه لم يقضي، إما لعله كان كما يقال مفرطا في أول الأمر ثم لما جاء شعبان قال سأقضي في شعبان مرض، فهنا عند ذلك لقلنا أنت أثمت لأنك تأخرت، فهنا في هذا الحال جاء رمضان الآخر الذي بعده وهو لم يقضي، ماذا عليه؟ قال ماذا؟ فإن فعل أي أخره إلى رمضان الآخر قال وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. كم تركت من الأيام؟ 3 أيام مثلا، ومضى رمضان وإلى رمضان الآخر وأنت لم تصم، إذن هنا الآن سيأتي رمضان يجب عليك أن تصوم رمضان فتقضيه بعد ذلك، لكن كونه حصل منك شيء من التفريط حتى ولو كان ذلك في أول كما يقالنا في شوال في ذي القعدة ثم مرضت بعد ذلك من محرم، لعله من محرم إلى شعبان 8 أشهر وأنت في حال مرض وعلاج وما شابه ذلك ولا تستطيع، هل أنا كنت آثما؟ نعم، لأنك فرطت فيما قبل ذلك في ذو الحجة وفي ذو القعدة وفي شوال 3 أشهر كان بإمكانك أن تصوم ولم تصم. إذن في هذه الحالة يلزم ماذا؟ يلزم القضاء، ويلزم مع القضاء ماذا؟ الإطعام، أن تطعم مسكينا، وهذا كفارة لهذا التأخير، وهذا روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. قال بعد ذلك وهو الذي أشرت إليه قبل قليل، قال وإن مات المفرط. من هو المفرط؟ المفرط الذي كان بإمكانه أن يصوم ولم يصم، لا شك أن الإنسان لا يعلم متى أجله، متى يكون هذا الأجل، ولعله يكون في صحته ويموت على فراشه أو يموت بحادث سيارة ونحوها، وهو كان لا يعتقد ذلك لأنه في أتم صحته، كونه كان بإمكانه أن يصوم ولم يصم ولم يقضي يعد ويسمى مفرطا. أما من استمر به المرض بعد رمضان فهذا لا يسمى مفرطا. قال وإن مات المفرط ولو قبل رمضان، يعني مات في محرم، مات في شوال في آخره، إذن يكون مفرطا. ماذا قال؟ أطعم عنه من رأس ماله، أي يجب على أوليائه هنا يقولون بأنه لا يصام عنه، بما أنه من شهر رمضان والذي أوجبه الله لا يصام عنه، وإنما يطعم ماذا؟ قال من رأس ماله، والمراد أنه ليس من الثلث، ليس من الثلث وليس من الوصية، وإنما من أصل المال، بمعنى إن كان ماله قليل، ماله قليل ولعله أفطر 10 أيام وماله لا يكفي إلا للعشرة أيام وإطعام 10 مساكين، نقول إذن هذا كله يكون في ماله، أي بعد مؤونة التجهيز، لأن أول ما ينفق ويكون من التركة لمؤونة تجهيزه، انتهت مؤونة التجهيز عند ذلك نقول أطعم المساكين، إذن هذه ستأخذ التركة كلها، إذن لا تكون التركة إلا بعد هذا وهذه الكفارة. قال بعد ذلك: ولذلك قال: ولا يصام عنه، بمعنى أنه إذا كان في هذه الحال لا يصوم ولي عنه وإنما يطعم عنه. قال: وإن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه استحبابا وإلا أطعم عنه. إذن هنا فرق بين هذا الصيام الذي يكون على الإنسان، قد يكون هذا الصيام يعني كما يقال بموجب من الله سبحانه وتعالى، سواء كان في رمضان أو في كفارة ونحوها، هذه وجوبها من الله سبحانه وتعالى فهذه لا يصام عنه. وقد يكون الإيجاب من نفسه، هو أوجب على نفسه بنذر، إما نذر مطلق أو نذر مقيد، كإن شفى الله مريضي، إن رد الله غائبي، إن رزقني الله غلاما أو ما شابه ذلك، فلله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. فهنا في هذه الحال إذا كان هذا الصيام أوجبه هو على نفسه أي بالنذر، فهذا يمكن لوليه ولا يجب، يمكن لوليه أن يصوم عنه. إذن في هذا الصيام صيام النذر، لأنه ليس من إيجاب الله سبحانه وتعالى وإنما بإيجابه هو على نفسه، فهنا لوليه أن يصوم عنه. فأولياءه إذا كان بعضهم أولاده أو نحو من زوجه أو زوجه أو إلى آخره أن يصوم عنه هذه الأيام فله ذلك. إن قالوا لا هذا الكثير أو نحو من ذلك فنحن لا نصوم عنه في هذه الحال، أطعم عنه كما مر معنا سابقا من أصل ماله، أقف إلى هذا الحد. ولعله غدا إن شاء الله نبدأ بباب صيام التطوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد سؤال فيما يتعلق بالصيام فلا بأس بذلك، أما إذا كانت أسئلة في غير الصيام فهذا هناك هواتف على الأبواب، وهناك أحيانا مكاتب للإرشاد هي تستقبل هذه الفتاوى، لكن كانت هناك أسئلة حول ما يتعلق بالصيام ونحوه فلا حرج في ذلك في بضع دقائق. يسأل أخونا يقول بأنه إذا حصل منه شك فيما يتعلق بغروب الشمس واجتهد في ذلك، ولا أدري ما هو هذا الاجتهاد، هل هو مثلا بالنظر في ساعة أو نحوها، ثم بعد ذلك تبين له بأن الشمس لم تغب وأنه ما زال في النهار، فمعنى ذلك أن هذا الذي حصل منه من هذا التحري لم يكن دقيقا في تحريه، لأن لو كان تحرا دقيقا فعند ذلك، لذلك كما قلنا سابقا هو الأصل ماذا؟ الأصل بقاء النهار، وهو في النهار على يقين. إذن هذا اليقين لا يزول بمجرد الشك، حتى ولو كان هناك نوع من البحث والتحري وما شابه ذلك، فكونه بعد ذلك يتبين له بأنه في الواقع أن هذا التحري لم يكن صحيحا وأن اجتهاده في هذا التحري لم يكن صحيحا، وإنما تبين بعد ذلك بأنه ما زال في النهار، إما أنه كما يقال اعتمد على ساعته أو على سؤال إنسان أو ما شابه ذلك، أو أحيانا يكون بمؤذن، وهذا أحيانا يحصل، يعني هو الآن في مكان ونحو من ذلك فيأتي المؤذن ويؤذن، والغالب أن الناس يعتمدون على المؤذن لأنهم لا يرقبون الساعات، ولا أيضا يكونون في كما يقال في الخلاء ونحوها حتى يتحقق لهم غروب الشمس، وإنما يعتمدون على المؤذن. المؤذن حصلت منه غفلة ونحو من ذلك فأذن قبل 10 دقائق، وهذا نسمعه ويحصل كثيرا، فعند ذلك ماذا أفطر الناس؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم: الآن أنتم لا شك أنكم أفطرتم في النهار، هذا لا نشك فيه مطلقا، وهم يعني يؤكدون ذلك، لكن هذا ليس منا وإنما بسبب المؤذن. نعم هو بسبب المؤذن، لكن على كل حال هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب أنكم لا تعثمون، لأن كون الإنسان يأكل مفطرا متعمدا هذا لا شك أنه من كما يقال من الكبائر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر متعمدا فإنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله. أن يتعمد الإنسان أن يفطر هذا لا يقضيه حتى بيوم واحد، إنما إذا حصل من الإنسان نوع من الخطأ ونحو من ذلك هذا الذي عند ذلك يكفره قضاء يوم آخر. فهنا كونه وكون الأكل حصل في النهار وتبين ذلك، أهم شيء أن يبين الإنسان بأنه قد أكل في النهار، سواء كما تبع مؤذنا أو تحرى بساعة ونحوها، لكنه تبين له بعد ذلك أنه كان أكله في النهار، فهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه مفطر، وعليه أن يقضي ماذا؟ يوما مكانه. لكن كما قلت يعذر بهذا الفطر أنه لم يتعمد الفطر وإنما تبع المؤذن، أو اجتهد كما قال في سؤاله اجتهد وكان تحريه عند ذلك واجتهاده لم يكن صائبا، فيعذر بهذا الاجتهاد ويعذر بهذه المتابعة، لكنه لا يصح صيامه، لأن من شرط الصيام وأتم الصيام إلى الليل. هذا سائل يسأل، طيب هذا حول شخص يسوي عملية صبغ الشعر في شهر رمضان، ثم بعد العملية لابد أن يتناول دواء حبوب 3 مرات في اليوم خلال أسبوع، هل يجوز له هذا الفعل؟ هنا الأصل مثل هذا الأمر، الأصل مثل هذا الأمر لا يفعل في رمضان، وينبغي للإنسان المسلم أن يتحرى ما يتعلق بشهر رمضان، فالشيء الذي لا يكون ضروريا ويمكن تأجيله فإنه في الواقع ينبغي له أن يؤجله حتى يصوم مع المسلمين، بل لعله أحيانا مر معنا سابقا في مجالس أخرى أنه لا بأس للمرأة أن تأكل دواء يمنع عنها الحيض حتى تصوم مع الناس، يعني قد يكون الإنسان أحيانا يصعب عليه القضاء بعد ذلك، فلو أكلت شيئا أو شربت شيئا أي حبوبا أو ما شابه ذلك يمنع عن ذلك الحيض حتى تصوم مع المسلمين فهذا لا حرج في ذلك، لكن أن تفعل عكس ذلك بمعنى أن يكون شهر رمضان في عز الصيف وشدة الحر فتقول أنا الآن سأكل دواء حتى ينزل هذا الدم حتى أفطر، نقول هنا الآن لا يجوز لك، أي كما قلنا سابقا لا يجوز الإنسان أن يسافر ليفطر، ليس للمرأة أن تأخذ دواء لماذا لتحيض ثم تعذر باعتبار أنها تعذر بعد ذلك في الفطر، نقول أن لا يحل لك ما هذا الفطر وإن كان لا يصح منك هذا الصيام، إذن هنا لا ينبغي أن يلحظ هذا. فهنا في هذا الإنسان الذي هي عملية ليست ضرورية، يعني عملية فيما يتعلق بالشعر ونحوه، لكن لو حصل منه ذلك، لو حصل منه هذه الزراعة للشعر ثم بعد ذلك أصبح الأكل لهذه الحبوب ونحوها ضروريا لعلاجه، في هذه الحال نقول يجوز لك في هذه الحال، لكن في الأصل في هذا المبدأ نقول لك ينبغي ألا تفعل ذلك قبيل رمضان أو عند في رمضان. هذا السائل الآخر يقول كفارة الجماع أثناء الصيام هذا فقط أثناء رمضان أو كذلك الفرض غير رمضان أو التطوع، يعني يسأل أخونا هذه الكفارة التي سبقت الإشارة إليها هل هي خاصة برمضان أو تتناول أيضا كذلك كل صيام واجب بعد رمضان، والصيام الواجب في غير رمضان أن يكون أولا قضاء رمضان، يعني قضاء رمضان بعد رمضان يعد ماذا قضاء واجبا، وفي هذه الحال لا يجوز للإنسان أن يفطر باختياره، لا يجوز له أن يفطر باختياره بما أنه نوى أن يصوم، وهذا من شرطه على ما ستأتي الإشارة إليه أن ينوي هذا الصيام من الليل، إذا نوى أن يصوم هذا اليوم ماذا قضاء لرمضان، هذا صيام واجب، فلو حصل منه غلبته شهوته وحصل منه الجماع أو ما شابه ذلك هل يترتب عليه هذه الكفارة؟ ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالصيام الواجب أن يكون في كفارة أو يكون بسبب نذر، هذه كلها تعد ماذا؟ تعد من الواجبات، وصوم الواجب لا يجوز للإنسان ماذا؟ لا يجوز للإنسان أن يتعمد الفطر فيها، فهنا لو حصل منه هذا الفطر بماذا؟ بهذا الجماع هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة، وإنما يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يقضي يوم مكانه، لأنه بهذا حصل منه ماذا؟ إفساد الصيام، لأن الكفارة كما يقول العلماء هي لحرمة الشهر، لحرمة الشهر، ولذلك مضت الإشارة إليه بأنه لأجل حرمة الشهر أنه يجب على الإنسان أن يمسك بقية اليوم حتى وإن كان ماذا قد أفطر في أوله وكان معذورا في الفطر في أوله، بأن كان غير مسلم أو كان صغيرا أو إلى آخره كانت حائضا هي معذورة أو هو معذور ماذا بالفطر في أول النهار، لكن لأجل حرمة هذا الشهر وأصبح من أهل الوجوب يلزمه الإمساك بقية اليوم، ولذلك حتى في هذه المسألة فيما لو وطئ الإنسان يقال له ماذا؟ يلزمك أن تمسك بقية يومك حتى ولو فعلت هذا المفطر، ولذلك لعلي أشرت سابقا أو على كل حال أشير إليه هنا، قد يكون الإنسان أحيانا مضطرا للأكل، يعني يصل الإنسان إلى درجة من الجوع، وهذا حقيقة رأيناه أحيانا بعض المجندين في مكة ونحوها لأجل تنظيم الحج، يعني يحصل منه من شدة العطش أن يقول أنا أخشى على نفسي، يعني أصبح كما يقال في شدة من العطش، لأنه قد يكون في الشمس ويكون مستيقظا من النار ونحو من ذلك، فهنا إذا كان طبعا أصبح درجة الاضطرار فهنا يقال له ماذا؟ اشرب ما يدفع هذا الاضطرار، أفطر أو لم يفطر لا شك أنه بهذا أفطر لأنه شرب الآن وهو ماذا متعمد في هذه الحال، لكنه نقول بعد ذلك أمسك، ليس ذلك معنى ذلك أنه أصبح مفتوحا لك، بما أنك قد أفطرت لك بعد ذلك أن تأكل وأن تشرب وأن تكرر الشرب مرة ثانية وثالثة، ليس لك ذلك. لماذا؟ لأن هذا أصبح حاجة واضطرارا، فعند ذلك يرخص لك بهذا الفطر، لكن للشهر حرمة ولليوم حرمة، فعليك أن تمسك بقيته. طبعا لعله لو استمرت به كما يقال العمل ونحو من ذلك واشتد به الحاجة إلى الشرب، نقول أيضا كذلك لك أن تشرب، لكن توقف بعد ذلك. هذا الذي ينبغي أن يلحظ، وهو ما يسمى بحرمة الشهر. هذا يسأل عن صيام 6 من شوال، هذا سنأتي بها إن شاء الله المجلس القادم، لأن هذا يتعلق بصيام التطوع، وهذا سيكون من مجلسنا غدا إن شاء الله. قال: صيام يوم الجمعة في شعبان ما هو الأفضل، صيامه أو إفطاره؟ هذا سنتكلم فيه، لأن هذا يتعلق بصيام النافلة، صيام التطوع، وغدا إن شاء الله نبدأ في صيام التطوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.